بني أمية زين ولا فيها هضم للحقوق. هاي التجربة النبوية. بني أمية يردون يأسسون مشروع قيصري كسروي. هذا المشروع لا يمكن أن يقوم في المدينة، أهل المدينة لا يتقبلون هكذا حالة، بينما في الشام لا، في الشام الأرضية مناسبة جدا لذلك، لأن الشام حتى آخر عهدها كانت محكومة من قبل الروم، والروم قياصرة، والناس هناك متعودة على حكم القياصرة. يعني إذا شوف الحاكم مثلا بطران وشوفه مثلا يعبث أو يلهو أو حتى يشرب، متعودة هي حكامها كانوا كلهم هالشكل في ذلك الزمان أيام الرومان، مو فشي غريب عليها. إذا شوف الحاكم مثلا يطشر الأموال كذا في زمن بني أمية مو غريب عليها، بخلاف المدينة، المدينة لا ما كانت هالشكل، ما كانت هالشكل على الإطلاق ولو كانت هاي التجربة. ولذلك لما أهل المدينة، لما أهل المدينة راحوا للشام بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، راح وفد من أهل المدينة بقيادة عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رحمة الله عليه. حنظلة غسيل الملائكة مرة بقصته اللي كان ليلة الزواج، ليلة الزواج الصبح، وسمع المنادي ينادي بالنفير العام لحرب أحد، فاستأذن من زوجته زين ولم يكن مغتسلا، استأذن من زوجته وراح جاب كم واحد من جيرانه شهدهم، قالهم عمي ترى القضية تمت، خاف باكر يصير عندي ولد، ليه لو عفته خاف الناس تحكي، فشهدوا ترى على الأمر وأنا رايح للجهاد، فخرج ولم يغتسل ما لحق رحمة الله عليه، واستشهد في حرب أحد. فقال النبي كما يروون صلى الله عليه وآله وسلم، قال رأيت الملائكة تغسل حنظل بين السماء والأرض بصحاف من فضة. ابن حنظل اللي سبحان الله من تلك الليلة رزق هالولد هذا حنظل، نعم طلحة بن حنظلة، راح ويا وفد من أهل المدينة إلى الشام، التقوا بيزيد. فلما دخلوا إلى يزيد وقصور يزيد ورأوا لهوه وفسقه ومجونه صدموا تماما، صدموا، معقولة هالشكل هذا الوضع؟ طبعا معقولة، والله نستغرب على بعض الناس. يعني شو الحسين مو قال لكم بالمدينة، أنتم أهل المدينة قبل الله يطلع الحسين إيش قال لكم سلام الله عليه؟ مو قلكم؟ قال الوالي والغير الوالي، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، شتم ما صدقونه. المهم لما شافوا بعيونهم صدموا، هو هم حاول يستميلهم بالمال زين، لأن هو كانت الأوضاع مضطربة عليه، الكوفة مضطربة، الحجاز مضطربة، عبد الله بن الزبير وقتها كان طالع بمكة، فحاول أن يشتريهم بالمال، بحيث أعطى لعبد الله لابن حنظلة أعطاه 100,000 درهم، مبلغ كلش ضخم، 100,000 درهم. وهذه سياستهم هم شراء الذمم، هو أساسا يزيد جاب شراء الذمم بالفلوس، مو هو قصة الوفد اللي ودى المغيرة مر عليك قبل لا يموت معاوية، لما كان يدعو إلى بيعة يزيد والأمة اعترضت بأجمعها على ذلك، فحاول أن يشتري الناس الأصوات بالفلوس زين. المغيرة ابن شعبة كان على الكوفة والدالة وفد من وجهاء الكوفة، وودوا وياهم منه ابن موسى، وإجوا للشام من شيوخ العشائر ومن الوجهاء، وطرحوا على معاوية ولاية العهد ليزيد، وأيدوه، ظلوا يمدحون بيزيد ويمدحون بكذا، نفاق طبعا دجل، هو معاوية مفتهم الوضع. فلما خلصوا حكيهم واستعراضاتهم وهتافاتهم التفت إلى موسى ابن طلحة قال له أقول لك أبوك إيش قد أطاهم ذولا؟ قال له والله أطاهم 30,000. قال له 30,000؟ قال له أي. قال لهان لشد ما هان عليهم دينهم، لشد ما هان عليهم دينهم 30,000 فقط. فهو أصلا إجا عن الطريق هذا، فحاول أن يشتري، أن يشتري ذمم هؤلاء بالمال، قلت لك بحيث أعطى لعبد الله بن حنظلة تقريبا 100,000 درهم. زين 100,000 درهم، لكن الرجل الحقيقة ما غرته هذه الأمور، ورجع وثار وأخرجوا أهل المدينة. وأيضا هو هذا الرجل هم قاتل قتال شديد، كان عنده 10 أولاد، كلما مات أحدهم قام الآخر، إلى أن 10 ماتوا كلهم. بعدين هو جرد سيفه وهجم على القوم، حتى يقولون ألقى درعه وألقى طاسه وقاتل حتى استشهد رحمة الله عليه. وبعدين تعرف القصة، استباح الجيش الأموي المدينة وقتل عشرات الآلاف، قتل الآلاف، بعضهم يقول 10,000 واحد، بيهم 700 من قراء القرآن وحملة القرآن، افتض النساء 1,000 باكر، افتض هذا الجيش. ومر عليك تفاصيل قضية الحرة شاهدي. فذول أهل المدينة لما راحوا انصدموا بالواقع بهذه التجربة اللي مشاي فيها في المدينة. لذلك أهل الشام البنو أمية اختاروا الشام، لأن طبيعي عندهم هذه المشاهد في ذلك الوقت، متعودين عليها في زمان الدولة الرومانية وفي زمان القياصرة والأباطرة. ولذلك حاولوا أن يبنوا لهم قاعدة موالية مطيعة ومسلمة إلى أبعد الحدود، إلى أبعد الحدود. زين، من خلال طبعا الدجل والدس والتكذيب والتزوير، بحيث في زمن الثورة العباسية لما ثاروا على بنو أمية أمسكوا مجموعة من قادة أهل الشام من أتباع بني أمية، قالوا لهم ليش أنتم تقاتلون ويا ذولا؟ وذولا ظلمة، ذولا كذا، ذولا كذا. قالوا لهم والله لا نعلم قرابة للنبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، إلا بني أمية. أكو قرابة للنبي غير بني أمية؟ قال لهم عمي قرابة النبي وين، وبني أمية وين، أولاد النبي، أولاد بنت النبي، أولاد عم النبي، هالشكل كانوا شنو غاسلين أدمغة الناس تماما. ولهذا كانوا يبعدون أي شخص يمكن أن يوعى الناس ويبين للناس الحقيقة. أبو ذر ليش طرده؟ أبو ذر لماذا طردوه من الشام؟ طردوه لأنه حاول أن يكشف الصورة للناس، الصورة الحقيقية. وأبو ذر من الناس اللي لا تأخذهم في الله لومة لائم، طرده. كتب معاوية إلى الخليفة الثالث، قال له إذا إلك حاجة بالشام طلع من عتها أبو ذر، قال له ودي لي. مالك أيضا لما نفي إلى الشام كذلك وراد يوع الناس وكذا، أيضا نفاه معاوية من الشام، طردهم. ما يردون واحد، سليمان ابن عبد الملك، سليمان فد يوم اجى للمدينة فقال لأبان بن عثمان، قال له أريدك تكتب لي كتاب تبين لي بيه تاريخنا، يعني تاريخ المسلمين، شلون بدأ الإسلام، زين الحروب، المغازي، ما نعرف شي عنها، حتى أولادهم ما يخبرونهم بتاريخهم. فقال له زين، ورا كم يوم كتب له كتاب أخبار الإسلام، منين بدأ الإسلام، شلون جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة، وشلون صارت حرب بدر، حرب أحد، حرب الأحزاب. طائلة يقرأ بالكتاب، قال له أقول لك تعال شو هذا كله، الأنصار وبني هاشم، الأنصار وبني هاشم، شو احنا وين، شو ما أن أي فضيلة في هذا الكتاب. زين، قال له خذ، ما تدري يعني أنتم كنتم بذيك الصفحة يعني؟ قال له معقولة؟ قال له أي. فجاب الكتاب إلى أبيه عبد الملك، قال له أنا هالشكل سويت، طلبت من أبان بن عثمان أن يكتب لي كتاب بتاريخ الإسلام والمسلمين والحروب، وكتب لي كتاب، بس شو هذا ما بي أي فضل إلنا، كل الفضل البني هاشم والفضل للأنصار، وقال سعد بن عبادة وقال علي بن أبي طالب وقال حمزة. زين فانت شو تقول؟ قال له تو شو موديك انت ورا السوالف ذني؟ أتريد أن تفضحنا بين أهل الشام؟ تشو سوي؟ قال له شققه وذبه. فخرقه وألقاه. ما يردن واحد يكتشف شنو؟ يكتشف الصورة الحقيقية. لما دخل ركب السبايا إلى الشام في أول صفر واستقبلوهم طبعا تعرف بالدفوف وبالزينة لأن الناس مغرر بهم مضحوك عليهم، ويجي شيخ إلى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول له الحمد لله الذي فضحكم وأمكن الأمير منكم. رجال كبير الإمام السجاد عليه السلام شاف هذا من ذول المضحوك عليهم المغرر بهم، قال له يا شيخ أسألك هل قرأت القرآن؟ قال له إيه. قال له ما مرت بك هاي الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال نعم. قال أتدري من القربى يا شيخ؟ قال له منو؟ قال نحن القربى يا شيخ. تلي تقول الحمد لله الذي فضحكم. أقرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال نعم. قال له تدري من هم أهل البيت؟ قال لا. قال نحن هم أيها الشيخ. قال بالله عليك أنتم هم؟ قال وحق جدي رسول الله إنا لنحن هم. يقول فراح الشيخ يبكي ورمى عمامته على الأرض وراح يلعن يزيد. زين فلما سمعوا به أمسكوه وأعدموه. ليش قتلوه؟ لأن افتهم السالفة، ولما يفتهم السالفة راح يبينها الغيرة فتنكشف الصورة الحقيقية التي كان عليها هؤلاء. ركبوا السبايا، ساند أبين لك ليش يزيد كان مستعجلا أصلا في إخراج ركب السبايا من الشام. ركب السبايا قام بدور توعوي كبير خصوصا السيدة زينب عليه السلام بحيث بينت الصورة الحقيقية، وماكم مجال طبعا ومر عليكم خطبة زينب ومواقف زينب بس ما أجيب جديد كيف فضحت يزيد وفضحت بني أمية وبينت الصورة الحقيقية للناس بحيث الناس ألبتهم على يزيد وراحوا يسبونه ويشتمونه في نفس عاصمته. وشاف إذا ظل زينب عليه السلام وإذا ظل زين العابدين خلاص سوف يؤلبون عليه الأمر. أهم شيء قلت لك العاصمة، خلي يرحل للمدينة يفعلون ما يفعلون، بس المهم لا العاصمة تسلم، لأنه إذا فقدوا ولاء الشام لهم فلن يكون لهم أي مكان ولن يكون لهم أي دور. زينب فعلت ذلك صلوات الله وسلامه عليها بجرأتها بخطابها ببلاغتها، كشفت للناس من هو يزيد، كشفت للناس من هم بني أمية، كشفت للناس حقيقة مشروع بني أمية. هذا حكي مو إنشاء، أريد بس أحكي، لا هذا بدلائل. زين لما نقول لك فضحت المشروع فديوم ما أدري جوز باشر إذا الله خلانا عدلين نمر على هذا المقطع، لما نتقل له فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، شو الشير هنا زينب؟ المن الشير؟ تشير إلى أن هدف يزيد بني أمية اثنين، محو ذكر أهل البيت وإماتة الوحي. تقول له هذا مشروعك تشتغل عليه؟ ما راح توصل لهذا المشروع. فكشفت المشروع حقيقة المشروع. ولذلك إخواني ستة مقاربة بسيطة ما تحتاج إلى فلسفة، شوف شلون طب زينب وشلون طلعت سلام الله عليه. كيف دخل ركب السبايا إلى الشام وكيف خرج ركب السبايا من الشام. دخل إلى الشام والناس ما بين شاتم وشامت، والطبول تدق زين، والزغاريد والزينة لكن شلون طلع من الشام؟ طلع من الشام وحولها إلى مأتم للحسين سلام الله يعني. بعد أكثر من هذا، بحيث أقاموا المأتم حتى في بيت يزيد نفسه، سمع صرخة الحسين حتى في بيته، حتى عند عياله، ولذلك كان مضطرا إلى أن يخرجهم وأن يتخلص منهم. وفعلا خرجوا من الشام وعادوا إلى ديارهم، إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، وراحوا يجدون السير نحو مدينة الرسول. لكن يقولون في منطقة من المناطق كان هناك مفترق طرق، طريق يمضي إلى المدينة وطريق يمر على كربلاء. يقولون جاء الحادي إلى زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، قال له: سيدي، هذا طريق يمضي إلى المدينة وهذا طريق يمضي إلى كربلاء، أخاف ببالكم تمرون على كربلاء. قل لي من هس. قال له: أمهلني حتى أكلم عمتي زينب سلام الله عليها، لكن أقول: سيدي يا زين العابدين، ما يحتاج تكلم زينب، يعني معقولة تمضي زينب ولا تمر بكربلاء؟ جاء إليها أخبرها الخبر، قالت: عم علي، قل للحادي يمر بنا على كربلاء. عم علي قل الدليل ميل بينا ويمر بينا على جثة ولينا، نشوف نشوف ونشتك ضيم العلينا. يا بسال السال دمعته ونادى: يا جمال عرج عالطفوف بضعن العيال، والله عمتي عمت تريد تشل عمي الحال، ما هو الجابها وبيها يتوزل. جاءوا يجدون السير إلى كربلاء إلى أن بدت لهم أعلامها والمنازل، قالها: وصلنا 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 لكربلاء عما وصلنا، أي وصلنا وذيك المقبرة وذولاكن. يا بغداد غدت تجذب الونا بأثر ونا ونا، ونادت والظهر منها تحن. يا بيهلنا يا أهلنا يا أهل المشارم والمحن، أي والمحن تردون لو نقطع الظن، والله هيهات منكم خايا. يا بملنا إلى أن وصلوا إلى القبور، يقولون: قالت عم علي دلني على قبر أبيك الحسين، فأشار إلى قبر سيد الشهداء. جاءت زينب عليها السلام راكضة نحو قبر أخيه منادية: وأخاه وحسينا. إلى أن ألقت بنفسها على قبر المولى تقل: أخويا كنت غايبة وهسه لفيتك لفيتك واربعين ليالي فارقيتك،
فارقيتك وبالقبر يا ابن ام لقيتك انت قل يا اخوي لو انك لو انك يا ابو اليمة شفتني ما كان يا ابن ام عرفتني خويا خويا اللي عالي غيرتني غيرتني يا ولا عاينت يا حسين متني متني يا وصياط زجر الورمتني يا وصياط زجر الواي رمتني ثم جاءت بقية النساء واجتمعنا على قبر المولى أبي عبد الله قعدن يا أم أبو اليمة ينحبا يا إن وسكنة تعدد لهن وين يبجن والله ورباب الصيح بالله حيل يا ليل الأطمئن وانت بجي يا سكنة او لا تقصرين سكنة تقول عمر خصيني الشاعر يصور حال بنات رسول الله على قبر الحسين سكنة تقول عمر خصيني رخصيني يا اريد احكي ويا ابوي وما يعيني والله حال 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 القبر ما بينه وبيني ايو بيني بجت قالت يا عم احجش ما تحجين والله غدا يتغدى السكن على قبر حسين تبجي تحكي تحكي تقل لي ابويا لما كنت ترضى من ابكي اي ابويا علمني علمني شقل للناس شحكي شحكي لا قالوا يا سكنة تدللك وين هيا لا قالوا يا سكن الدايا نيا الليلة شوين كأني بالنساء يا مؤمن يا موالي انتشرنا على القبور كأني برملة جهت إلى قبر ولدها القاسم سلام الله عليه هايد قل يا ابني يا ابن اردف القبر النمت بيه يا ابن اردف ويك قبر النمت بيه كردك الفو بيك وصي والله يا قبر جاسم يا قبر جاسم عينك عليه عليه وبتراب لحدك لا تغطي اي لا تغطيه لا تغطيه ما يحمل ابن خايف تمايا وذي أما ليلى أم الأكبر كأني بها تقف على قبر ولدها تقول أنا أردفك أنا أردفك القبر بيد بيدي بيد وانظر لعد حالة وليدي أي والله فراقك فراق الولد يبس وريدي 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 عزيز علي وهلال عيدي أي أي عزيز علي وهلال يا العيدي لكن زينب إلى أين تتجه أنت أعلم إلى أين تتجه انتجهت صوب نهر العلقمي صاحت يا الحرم قوما نمشن لعند اللي تشفن منن رحم الله عبرتك يا بن ريدة يقوم ويردنا الوطن الوطن ومثل ما جابنا بينا يتوزع عباس وتسمع وزينب إن تدعوك من يا حماي إذا العدا إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار مع النبي وعترته الأخيار اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين رد عنا كيد الكائدين وبغي الباغين يا أرحم الراحمين اللهم احفظ زوار الحسين اجعل عليهم منك جنة واقية باقية يا أرحم الراحمين اللهم وعجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره مؤسسون لهذا المأتم تقبل عملهم الحاضرون وفقهم فردا فردا وارحم أمواتهم جميعا وأمواتنا وأموات المسلمين وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي.
هم ورثة الأنبياء هم جلال وبهاء هم من الله الضياء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء خطهم خط الهداية اسمهم لله آية فيهم سر الولاية نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء حبهم حب لطه آية قلبي تلاها للتقى ربي حباها نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء كهفهم كهف الرجاء حبرهم عدل السماء من نحور الشهداء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء بالكتاب قد أمرنا نورهم ما إن بصرنا لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي
نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أرض المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة الأزمات المفتعلة ضد لبنان محور حديثنا في هذا اللقاء تتواصل الهجمات الصهيونية السعودية المشتركة المسعورة ضد جبهات المقاومة سواء بالهجمات الصاروخية على سوريا لإشغالها في جبهة أخرى بغية التخفيف عن العصابات الإرهابية التي تتلقى الصفعات الموجعة من القوات السورية أو على لبنان بمختلف المحاولات كافتعال أزمة الوزير قرداحي أو محاولة إيجاد الفرقة بين اللبنانيين أو إيجاد أزمة داخلية أخرى لإشغال لبنان للتفرد بمصادر الطاقة بين لبنان وكيان الاحتلال الذي يستند إلى الموقف المؤيد من أمريكا واللوبي الصهيوني العالمي وقد جاءت هذه المرة الهجمة على لبنان من خلال تطويقه اقتصاديا واستهداف مصالحه عبر تشريع استهداف معابره الرئيسية بحجة سيطرة حزب الله عليها أو تضييق الخناق على المغتربين وتحويلاتهم إلى البلد وأخيرا اتهامه بتهريب المخدرات إلى خارج البلاد وهي هجمات تأتي بمجملها في سياق سياسات الرياض وتل أبيب ضد لبنان والمقاومة ومن خلال إعلانه إحباط عملية تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود مع لبنان يسعى كيان الاحتلال هذه المرة لافتعال أزمة الغرض منها إيجاد الفتنة في الداخل اللبناني وهي ذريعة استخدمتها السعودية من قبل أي أن تل أبيب والرياض باتا في نفس الطريق لاتهام لبنان بقضية تهريب المخدرات المدانة والمعاقب عليها في القوانين اللبنانية بدءا من زراعتها وتوضيبها وتجارتها وترويجها وتعاطيها المراقبون يرون أن الوجهين الصهيوني والعربي يشتركان في من خلال هذه الحملة المسعورة لوضع لبنان على لائحة الدول المتهمة بترويج المخدرات واعتمادها كذريعة لتحقيق مآرب فشلوا في تحقيقها في سلسلة من الذرائع من قبيل اتهامه بإيواء الإرهاب وتجويعه والمساهمة في إفلاسه مع طغمة متسلطة أوصلت البلاد إلى ما هي عليه فضلا عن قضية الوزير قرداحي أي أنه مخطط مشؤوم يأتي قبل كل شيء لخدمة الكيان الصهيوني الذي يعاني من عزلة لكسب دعم عالمي إضافة إلى كسب المزيد من الأوراق الرابحة لاستخدامها في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لتحديد الحدود المائية لنهب ثروات الطاقة الموجودة في المياه اللبنانية بصورة عامة فإن هذه الحملة لا تحمل البراءة ولا حسن النية، وهي حملة مسعورة تخفي ما تخفي، وخاصة من الاحتلال الإسرائيلي أو السعودية، ما يحتم على اللبنانيين التنبه لما تخفيه هذه الحملة المبرمجة، والتي تأتي في سياق إيجاد الضغط الاقتصادي على لبنان وجبهة المقاومة. مصلحة من تهريب المخدرات إلى السعودية أو كيان الاحتلال؟ لماذا لم تهرب إلى دولة أخرى من الدول المطبعة؟ لماذا لا يحاول الاحتلال والسعودية نشر التحقيقات وأسماء المهربين والمهرب لهم؟ الأزمات المفتعلة ضد لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل هذه التطورات المتسارعة وفي ظل هذه الأزمات المفتعلة والمختلقة التي تصب حمامها على لبنان، إن كان من ناحية أمريكا كمصنع للأزمات، أو إن كانت من ناحية دول الخليج كمستهلكة للأزمات، أو إن كان من بعض الأطراف اللبنانية الداخلية التي لم تكن يعني تستمر لولا وجود الفوضى ولولا وجود الأعمال وطنية في نتاجها، هذه كلها تصب في مسار واحد، وهي محاولة إلحاق لبنان بالمشروع الذي يرتضي وجود إسرائيل، محاولة إلحاق لبنان بالمشروع الذي يطبع والذي لا يرى في إسرائيل خطرا وجوديا على كل من يعيش على سطح هذه الأرض في هذه المنطقة. نحن اليوم نعاني من كل ما نعانيه اليوم. دول الخليج سحبت سفراءها من لبنان، استطاعت أمريكا من خلال سيطرتها على المصارف أن تقلل من قيمة الليرة اللبنانية، استطاعت أن تفرض حصارا، ولكن في المقابل كان محور المقاومة يقف إلى جانب الشعب اللبناني. كل هذه الضغوطات أننا ننظر إليها من بنظرة المحاولات، وهذه المحاولات لن تستمر طويلا. نحن على يقين أننا قادمون إلى انتخابات نيابية قريبة، سيستطيع من خلالها الشعب اللبناني أن يقول كلمته من خلال الصناديق، وسيقول أن لا لبنان مطبع مع إسرائيل، ولا لبنان يرفض السياسات الأمريكية. محمد علي ترحيني من لبنان.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم الأزمات المفتعلة ضد لبنان، نرحب بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيدي.
الله يسلمك. حياكم الله دكتور. لو سلمنا بأن واقعة التهريب قد حصلت، فالمصلحة لمن تهرب المخدرات إلى السعودية أو كيان الاحتلال؟ لماذا لم تهرب إلى دولة أخرى من الدول المطبعة؟
سيدي الكريم، أولا طالما كان الشرق الأوسط يعمل بمثل هكذا أمور، إن كانت التهريب أو الهجرة أو حتى التعدي على بعض الأراضي، إلى ما هنالك من تقنيات دائما تكون محصورة بسبب امتزاز وتمزج وتخالط الشعوب فيما بينها، وأيضا هناك الكثير من الأمور التي تتعلق بالحياة اليومية، إن كان هناك بعض القرى أو الأرياف البعيدة التي تحاول أن تكتسب قوت يومها، إن كان من خلال تهريب المواد الغذائية أو المحروقات، إضافة إلى ما يتم ببعض الأمور الممنوعة أمثال المخدرات. هذا أمر طالما معترف به منذ أن بدأ الإنسان الأول بالتمدن والتحضر، يعني هذا أمر شيء أمر طبيعي. ولكن من المفارقة إن ما حصل ما يحاول العدو الصهيوني هو إيحاء إلهي، لأن هناك بعض أو ربما هناك بعض التطمينات أو ربما هناك من يحمي هؤلاء المهربين، وهم يوحي دائما بأنهما من المقاومة وأن حزب الله هو الذي دائما يتعاطى في هذه الأمور. وللأسف وصل الإعلام العالمي إلى مكان حتى لو تعرضت آخر دولة في آخر الكرة الأرضية مثل هكذا يكون حزب الله خلفها، مع العلم بأن الشيعة في لبنان طال لا يقدرون أن يتوسعوا أكثر من البقعة الديمقراطية التي يعيشون بها. لذلك أصبح الأمر مكشوف، وهو محاولة تشويه صورة المقاومة، وهو محاولة تشويه الطائفة الشيعية. وللأسف هذا السيناريو طالما اعتمدته الكثير من القوى، وخاصة بعد ثورة الإسماعيليين أو ما الذين أطلقوا عليهم تسمية الحشاشين من أجل ضرب صيغتهم التاريخية، وهم كانوا حركة فكرية ثقافية لا نريد أن نغوص فيها. لذلك هذا الأسلوب الإعلامي السياسي السخيف المتبع هو يدركه الكثير من القادة، يدركه الكثير من النخب، وهم يعلمون بأن كل هذه الأمور هي مجرد تلفيقات يحاول العدو الصهيوني وأيضا أدواته من الرجعية العربية والمطبعين معه والخانعين الإدارة الأمريكية بأنهم يشوهون وجه حزب الله الجميل، يشوهون وجه حزب الله الإنساني، وخاصة بعد تحرير الجنوب اللبناني من العدو السرطاني، حيث لم يسجل ضربة كف لأي عميل، خاصة أن هؤلاء العملاء طالما كانوا منغمسين في الإجرام والقتل والتنكيل بالشعب اللبناني البريء والذي اعتقل وعذب إلا ما هنالك يا سيدي. لذلك هذا الموضوع هو لا يستحق كل هذا النقاش إلا لأرضاء إلا الإفهام، للأسف إفهام السذج في العالم العربي، من إفهام بعض الناس الذين لا يفقهون شيئا ربما في داخلهم الكثير من الحقد على المقاومة ومحور المقاومة. أما بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية أو ما المعارف ببعض ببعض الموجات التي تم نجحت المملكة العربية السعودية حسب دعمها بمصادرتها من بالنسبة لتهريب المخدرات، أعتقد بأن هناك كثير من الأوراق الصفراء الموجودة لدى الكثير من القوى فعلا من كان يأتي إلى لبنان وما كان يشتري هذه الأمور وما كان يقوم بتوريدها. لذلك أعتقد بأن الموضوع ليس سوى نكاية في طهارة المقاومة، نكاية في انتصار المقاومة. يحاولون هؤلاء أن يقوموا بهذا التشويه من أجل تقليب الرأي العام، ولكن للأسف لن ينجحوا بهذا الأمر. فالمقاومة التي تدعم التعليم والتربية، المقاومة التي تدعم الشهداء، المقاومة التي تدعم أبناء الشهداء، المقاومة التي تحاول أن تمد الشعب اللبناني بمختلف أطيافه بالمواد الغذائية والطبية، المقاومة التي سعت وحاولت أن تكسر الطوب العالمي ليس فقط بالشرق الأوسط، حاولت أن تكسر الإرادة الأمريكية عندما أدخلت المحروقات الإيرانية إلى لبنان. هذه المقاومة أصبحت بعيدة عن هذه النكايات، ولكن كما تفضلت بأنه عبارة نحن نفرض هذه الأمور فقط نفهم الرأي العام الجاهل بأن هناك من يسعى. وقد قالت أمريكا مرارا وتكرارا لقد دفعنا مئات ملايين الدولارات من أجل تشويه صورة المقاومة، وهذا الأمر فقط لا أكثر ولا أقل.
طيب يعني إذن لماذا لا يحاول الاحتلال إذا كانوا صادقين، والسعودية طبعا نشر التحقيقات وأسماء المهربين والدول المهرب لها هذه المخدرات وما إلى ذلك؟
سيد الكريم، هذا الأمر الذي طالما تناقشنا فيه في الداخل اللبناني عندما نلتقي مع بعض السياسيين الكبار أو نلتقي مع بعض النخب الثقافية والإعلامية، نسألهم نفس السؤال، نقول لماذا لم تقم السعودية أو الكيان الغربي الإسرائيلي بنشر هذه الأسماء؟ ولكن هم يعلمون بحال نشر التحقيق ستكون الأسماء الكبرى من تلك الدول التي تدعي بها هذه الممنوعات قد وصلت إليها. لذلك هم يتكتمون على التحقيقات، هم يتكتمون حتى عن أسماء الذين تم إلقاء القبض عليهم أو مصادرة المواد التي كانت في حوزتهم، لأنهم يعلمون لا علاقة لهم بحزب الله لا من قريب ولا من بعيد، ولا علاقة لهم لا بالمقاومة ولا بأي شيء. هؤلاء مجرد أناس موجودين كما موجودين في كل دول العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية حتى أقاصي أفغانستان. هذه الفئة موجودة في كل بقاع الأرض، ولكن الهدف والغاية دائما هو تعمية الحقائق، محاولة إلقاء كل التهم على حزب الله وعلى المقاومة الإسلامية تحديدا من أجل محاولة استهداف الجمهورية الإسلامية. وللأسف لم يتعلموا، لم يفهموا، لم يدركوا بأن الجمهورية الإسلامية تتقدم وحبها يتعرض أكثر في القلوب ودورها ينمو في الوجدان وفي العقل. لذلك كل هذه الأمور أصبحت في مكان آخر. ولكن نحن أكرر هذه الجملة لأن يعني نتمنى على الإعلام المقاوم أن يخرج من هذه الهرطقات وأن كان فيه تبين بعض الحقائق. يعني اليوم المقاومة أصبحت معادلة بفضل الدعم الكبير من الجمهورية الإسلامية في إيران. أصبحت المقاومة معادلة أقليمية أكبر من كثير من هذه الدول. وأيضا الجمهورية الإسلامية في إيران هي اليوم قوة عظمى، ليس لم تعد فقط قوة فاعلة في المنطقة أو في الإقليم. لذلك فليبقوا في هذه الهرطقات واللي يفعلوا ما يفعلون، ولكن في الختام هذه التضحيات وهذه الدماء الطاهرة وهذه المعارك الكبرى التي غيرت وجه الشرق الأوسط لم تعد تتوقف الشعوب. شكرا يا سيدي العزيز. هناك الكثير من وجدان العالم العربي، من الوجدان إن كانوا مسلمين أو مسيحيين، للأسف نتكلم دائما بالطوائف، أصبحوا يدركون بأن المقاومة مظلومة، بأن إيران مظلومة. هم يعني أصبح هناك نوعا ما صحوة بسبب الهجوم الكبير على الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى المقاومة. يعني الشعب حتى الأغبياء أصبحوا يدركون بأن هذا الهجوم مفتعل لأنه زاد عن حده. وكل شيء عندنا من المثل اللبناني يقول كل شيء زاد عن حد نقص. لذلك هذه الهجمة الكبرى الغير مبررة والغير وحتى غير عقلانية هي هجمات تافهة للأسف.
نعم.
يعني كنا نتمنى في مكان ما أن ينجحوا، علهم يستطيعون أن يكونوا على مستوى هذه المليارات التي تصرف.
نعم. طيب دكتور ناجي، عذرا على قطع كلامك، لكن هل هناك ربط بين افتعال هذه الأزمة وتوقيتها في هذه المرحلة التي تجري فيها الاستعدادات لمناقشة قضية الحدود المائية بين لبنان وكيان الاحتلال برعاية أممية؟
سيد الكريم السيد حسن نصر الله قال منذ وقت قليل، قال كلماته الشهيرة: نحن نقبل بما تقبل بها الحكومة اللبنانية. وهذا الأمر بمكان ما يدركه صناع القرار والساسة اللبنانيين، لأن في الختام حزب الله لن يقبل بأن ينتقص شبرا واحدا من المياه أو من التراب اللبناني. ولكن الموضوع متروك بيد الحكومة. وأنا أقول لك وأنا المواطن اللبناني بأن لو كانت الحكومة قادرة أن هناك، كي لا نعمم، هناك يا سيدي في لبنان الكثير من الأقطاب لو قادرين أن يعطوا نصف لبنان الكيان الغاصب والنصف الآخر لدولة أخرى لكانوا قاموا به. ولكن تبقى المقاومة هي القوة المحركة والفاعلة الأساسية ورغم تواضع المقاومة. لذلك الجميع يعلم بأن ما هو مرسوم هو مرسوم ويمنع على العدو الصهيوني تحت أي ذريعة من الذرائع، ولو كانت كل دول العالم خلفه وكل شرائع العالم خلفه، بأن يمد يده إلى أي شبر من المياه اللبنانية أو من التراب اللبناني. وكل ذلك وكل هذه القوة بفضل المقاومة وفضل الدعم الجمهوري الإسلامي في إيران، التي علينا أن نفهم بأن كل شيء يتغير في المنطقة إلا عقول الرجعية العربية التي ما زالت تعيش في الحضيض والتي تعيش بالقرون الوسطى. لذلك لم يفهموا شيئا بالسياسة، لم يفهموا شيئا بالقوة، لم يفهموا شيئا بالمقاومة، لم يفهموا شيئا بالمعادلة. لقد انتهت كل هذه الهرطقات يا سيدي. لن يستطيع العدو الإسرائيلي أن يأخذ شبرا من المياه اللبنانية. وقد قال السيد حسن نصر الله كلمته، وإن كان بالسر هناك ما يقال أكثر بكثير، ولكن الجميع يدرك الخطوط الحمراء والمقاومة قادرة أن توقف الجميع عندها. ولكن كما أقول لك دائما يسعون عندما عجزوا عن النيل من المقاومة عسكريا وأمنيا واستخباراتيا وأيضا حتى شعبيا، هم يسعون دائما إلى تشويه وجه المقاومة بكافة الدول عبر منعتها بالتهريب والإجرام والإرهاب إلى ما هنالك. ولكن حتى هذه الأمور ورغم التجيش الدولي ورغم تسخير الكثير من المقاومات الإعلامية العالمية لم ينجحوا، لأن نور المقاومة ونور الجمهورية الإسلامية كان أعلى وأعظم وأكبر. وخاصة أن هذه الدول التي تريد أن تنعت المقاومة وتنعت الجمهورية الإسلامية بالكثير، ومنها عدم الاحترام الحريات والتعدي على الديمقراطية وكذا، هذه الدول هي تتحالف مع أشر الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في العالم. لذلك لم يعد أحد يتقبل حتى هذه الآراء التي تطلقها. لذلك مؤخرا لم نعد نسمع من شخصية رسمية في العالم بأنها توجه حديث واحد إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، أو حتى هناك أيضا من يوجه سهم إرهابية إلى المقاومة، ولكن يقومون ببعض الأمور إن كان بمصادرة بعض الأموال أو بإغلاق بعض الحسابات أو بمحاولة منع بعض الأشخاص من السفر. وهذا الأمر دائما يعتمد بكافة الدول. هناك دبلوماسيين في العالم لكبار الدول ممنوع عليهم أن يدخلوا للكثير من الدول. لذلك هذه الأمور أصبحت في مكان آخر يا سيدي.
نعم. طيب دكتور ناجي، الآن يعني ما تقييمك للساحة اللبنانية حيال هذه الاتهامات وحيال هذه الأزمات المفتعلة؟ غالبية الساحة السياسية اللبنانية بأي اتجاه؟
سيدي للأسف يعني الساحة يجب على كافة النخب أن تتكلم بصراحة من الآن والصاعدة. هناك حليف قوي للكيان الغاصب الإسرائيلي في لبنان، وهذا الحليف لم يخلق بالأمس ولا أول أمس، بل هو وجد منذ مشي لبنان في عام 1948 يا سيدي. تم إعدام الزعيم أنطون السعادي وهو رجل مسيحي لأنه أعلن الحرب مع اليهود، مع الكيان الغاصب الإسرائيلي بعهد بأيام النكبة. وأيضا عام 1952 قام الرئيس كمين شمعون، بالرغم بأن البطرق المعوشي كان ضد كمين شمعون، وكان البطرق المعوشي يدعو إلى الوحدة العربية مع أيام الرئيس عبد الناصر، ولكن قام الرئيس كمين شمعون بثورة شمعون والتي كادت أن تطيح في لبنان وأن تقسمه، لأنه كان يرفض الانضمام إلى المنظومة العربية التي تعلن صراعها مع العدو الإسرائيلي، أو التي تعلن بأنها سوف تخوض الحروب مع العدو الإسرائيلي. وأيضا هذا الأمر تجدد في الستينات، ومن ثم في السبعينات عام 1975 كانت هناك معركة كبيرة ضد الفلسطينيين وضد القوى اليسارية وضد الحزب السوري القومي الاجتماعي، والكثير من القوى التي كانت غالبيتها مسيحية يا سيدي، وهناك العائلات العربية الفرنجية، كل هذه كلها كان هناك تيار مسيحي للأسف، تيار قد يكون سواده الأعظم هو من الموارنة الذين يؤيدون إسرائيل في المنطقة ويدعمون إسرائيل، وفي كل مرة يتذرعون بذريعة ما من أجل ضرب أي قوة تكون تواجه العدو الصهيوني. وهذا الأمر يدركه الكثيرين، ولكن لا نحن نقوله علنا لأن الأمور وصلت إلى خواتيمها. ولكن في المحصلة الرأي العام اللبناني، وخاصة بظل ما يتم تداوله حول الانتخابات إن كان عبر الإحصاءات أو عبر بعض الدراسات الخاصة، تؤكد بأن المزاج الأكبر هو مع المقاومة، وخاصة المزاج الإسلامي. وأيضا هناك فئة لا يستهان بها من المسيحيين الذين هم أيضا وإن كانوا لا يستطيعون ربما أن ينتخبوا المقاومة، ولكن لن يعلنوا الحرب على المقاومة ولن يقفوا ضد المقاومة. وهناك الكثير من الحلفاء على أطراف العاصمة اللبنانية من المسيحيين هم مع المقاومة. لذلك يمكن أن نقول بكل محبة وبكل تواضع وبكل صراحة أن أكثر من 70% من الشعب اللبناني مع المقاومة. وهناك أيضا يا سيدي الكريم ما قدمته المقاومة بدعم مباشر من الجمهورية السنية في إيران، كان عبر الصبابة أو المواد الغذائية أو المحروقات، كل هذه الأمور يا سيدي زادت من رصيد المقاومة. وكان كل القتال حول المحروقات هو لأنهم كانوا يدركون بأن هذا الدعم الذي وصل إلى حزب الله وحزب الله لم يكن يريد هذا الأمر، ولكن حتما بمكان ما سوف يصب بصالحه بالانتخابات إن كان بين المسلمين أو المسيحيين.
نعم.
لذلك لم يعد الشيء يؤثر على المقاومة.
نعم.
حتى بعد أحداث
شكرا جزيلا لك.
كان هناك ثورة صغيرة.
دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لك. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي لحديثه مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائنا هذا أرض المقاومة، وحديثه حول محورنا الأزمات المفتعلة ضد لبنان. أيضا نستمع حول هذا الموضوع إلى الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كل الأزمات التي مرت بها لبنان وتمر بها حاليا، هذه الأزمات تصنعها دويلات عرب الخليج الفارسي، وذلك خدمة لدول استكبار أمريكا والكيان الصهيوني، وهي تهدف إلى الإضرار بالمقاومة اللبنانية والضغط عليها حسب اعتقادهم، ولكن المقاومة كما أوضح السيد حسن نصر الله في أكثر من تصريحاته لن تؤثر عليها مثل هذه الأزمات لا من قريب ولا من بعيد، والشعب اللبناني في غالبيته يقف مع المقاومة اللبنانية، أما العملاء في لبنان فهم إلى مزبلة التاريخ. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول في مساهمته: يجمع مراقبون على أن النظام السعودي يدفع بلبنان نحو الانهيار في ظل ما تتخبط به البلاد أصلا من كوارث شاملة، فيما يأتي تصعيد الرياض تتويجا لسلسلة أزمات مفتعلة. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة في لقائنا هذا، والذي دار الحديث فيها حول أزمات التي يفتعلها كيان الاحتلال ومعه بعض الدول العربية في المنطقة ضد لبنان، وآخرها اتهام لبنان بأنها وراء التهريب للمخدرات وما إلى ذلك. طبعا هم يقصدون بذلك المقاومة وخط المقاومة والأهداف و المآرب مكشوفة ومفضوحة لرأي العام في لبنان وفي العالم العربي والإسلامي وكذلك الدولي، والهدف من ذلك الضغط على المقاومة للنيل منها ومحاولة إجبارها على التراجع، لكن هذه الأزمات مكشوفة ومفضوحة وفاشلة ولن تحقق أهدافها. المقاومة باقية وصامدة وثابتة وهي مشروعة وتدافع عن أرضها، تدافع عن كرامتها، وتدافع عن ثروات لبنان، ويعني ما هذه المحاولات إلا زوبعات إعلامية يراد منها التأثير على الأجواء، ربما التغطية على ملفات أخرى كما أشرنا في حديثنا واستمعنا إلى دكتور ناجي أمهز قضية المياه الدولية والنقاش الدائر حولها مع كيان الاحتلال، وطبعا المحادثات التي تجري برعاية الأمم المتحدة بشأنها، وطبعا ملفات أخرى أيضا يحاول التغطية عليها من خلال افتعال هذه الأزمات. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي، لحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحال ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال إن زادي ما جنيت أي زاد للقائي.